بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة، إنه من المعلوم بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى قد كتب الموت على بني آدم، كما قال سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت. ويقول الله سبحانه وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال جبريل عليه السلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت. ولذلك أيها الإخوة، الإنسان إذا نام في فراش الموت قد وجبت على غيره من الأحياء حقوقا شرعية. هذه الحقوق الشرعية الواجبة على الأحياء تجاه من نام على فراش الموت قد قسمها أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول الحقوق الواجبة للمحتضر، وهو المريض الذي أوشك على الموت قبل خروج روحه، والقسم الثاني الحقوق الشرعية الواجبة على الميت بعد خروج روحه. أما القسم الأول وهي الحقوق الشرعية الواجبة للمحتضر تجاه إخوانه من أهل الإسلام فإنها كثيرة، نذكر شيئا منها. الحق الأول: يجب على الأحياء أن يذكروا المسلم إذا ما حضره الموت وأوشك على فراق هذه الحياة الدنيا وقد ظهرت هذه العلامات إما بمرضه أو غير ذلك، أن يذكروه بالصبر على أقدار الله والرضا، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فالواجب على المريض أولا أن يرضى أو أن يصبر على قدر الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: ينبغي للمحتضر أن يذكر بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى. والمراد بإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى أن يرجو المؤمن رحمة ربه، وأن لا يكون في ذهنه إلا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم كريم سبحانه وتعالى، فيحسن الظن بربه سبحانه وتعالى. وذلك مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الحق الثالث من حقوق المحتضر: أن يذكر بالخوف والرجاء. يجمع المحتضر بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف غضب الله سبحانه وتعالى على ذنوبه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار رجلا قد احتضر، فقال له: كيف تجدك؟ فقال: يا رسول الله، إني أرجو رحمة الله وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع، أي الخوف والرجاء، ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله مما يخاف وأمله مما يرجو. فاجتماع الخوف والرجاء في قلب العبد وخصوصا في لحظات الاحتضار مما ينجي الإنسان يوم القيامة من غضب الله سبحانه وتعالى. الحق الرابع من حقوق المحتضر أن يذكر برد الحقوق إلى أصحابها إن كانت عليه حقوق، وإن كان مستطيعا لذلك، فإن لم يستطع فالواجب عليه أن يوصي برد هذه الحقوق إلى أصحابها. الحق الخامس من حقوق الميت المحتضر أن يذكر بألا يتمنى الموت مهما اشتد به البلاء وزاد عليه المرض، فلا يجوز للمسلم أن يتمنى الموت. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أم الفضل رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار عمه العباس وهو يشتكي مرضا فتمنى الموت، أي العباس، من شدة المرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتمنى الموت، فلعلك فإن كنت محسنا فلعلك تزداد، وإن كنت مسيئا فلعلك تستعتب، أي تتوب، فلا تتمنى الموت. الأمر السادس من حقوق المحتضر أن يذكر ويؤمر بالشهادة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والمراد بالتلقين في هذا الحديث أن يؤمر المحتضر قبل موته بأن يقول لا إله إلا الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عاد رجلا من الأنصار وهو يحتضر، فقال له: يا خال، قل لا إله إلا الله. فقال الأنصاري: أخال أم عم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل خال. فقال الأنصاري: فحري بي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن المراد بتلقين الشهادة للميت أن يلقن قبل موته، وليس المراد أن يلقن بعد موته بعد دفنه كما هو موجود عند بعض الناس، وهذا مما لم يرد عليه دليل. فالميت إذا مات فإنه لا يسمع ولا يستجيب للنداء، ولذلك يذكر الميت قبل وفاته وقبل خروج روحه بلا إله إلا الله. وينبغي لمن أراد أن يذكر الميت أن يكون رحيما لطيفا به، لا يأمره أمر زجر ولا يشد عليه في الكلام، لأن المحتضر يرى ما لا يراه غيره، قد يرى ملائكة الموت، قد يرى ملائكة الرحمة، قد يرى ملائكة العذاب. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى لحظة الموت بماذا؟ بالسكرة. فالسكرة لماذا؟ لأن الإنسان المحتضر قد يغيب عقله مما يراه، مما لا يراه غيره، ولذلك ينبغي أن يذكر برفق، أن يقال: يا فلان، قل لا إله إلا الله. فإن قالها فلا يكلم، فإن تكلم بغيرها يذكر مرة أخرى، وهكذا حتى يموت على هذه الكلمة، كلمة التوحيد. الحق السابع من حقوق المحتضر أن يدعى له، ولا يدعى ولا يتكلم عنده إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم المريض أو المحتضر فلا تقولوا إلا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة هي حقوق الميت المحتضر. القسم الثاني من حقوق الميت وهو الميت الذي قد فارقت روحه البدن وفارق هذه الحياة الدنيا، فهذا كذلك له حقوق قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أولى هذه الحقوق بمجرد أن تخرج الروح ينبغي أن تغمض عيني الميت، ينبغي أن تغمض عيني الميت. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار أو عاد أبو سلمة وهو يحتضر، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد شخص بصره، أي بمعنى أنه ينظر إلى الأعلى ولا يغمض عينيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا ما إن الروح إذا خرجت شخص أو شق البصر، فبكى من كان حول أبي سلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة بما فيه خير. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن الميت إذا مات وخرجت روحه ينبغي على من كان حوله أن يغمض عينيه من باب تكريم هذا الميت. الحق الثاني أنه ينبغي أن يغطى بثوب يغطي جميع البدن من الرأس إلى الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مات كما تقول عائشة سجي النبي صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبرة، أي غطي النبي عليه السلام بثوب من الأثواب التي كان يعرفها العرب، وهذه التغطية من باب تكريم الميت ومن باب ستر عيوبه وستر عورته. لكن يستثنى من ذلك الميت المحرم، فإنه يغطى إلا وجهه ورأسه فإنهما لا يغطيان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا في ذلكم الرجل الذي مات وهو محرم. الأمر الحق الثالث من حقوق الميت أن يعجل بتجهيزه استجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحا فخيرا تقدمونها له، وإن تكوا دون ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذا الحديث أيها الإخوة يدل على أن السنة المستحبة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة يعني تجهيز الميت. الحق الرابع من حقوق الميت ينبغي كذلك أن تؤدى حقوقه المترتبة على الموت من غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ويجب أن تراعى السنة في ذلك المتبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق الخامس من حقوق الميت أن يدعى له بالخير، وهذا الدعاء للميت قد يكون قبل خروج روحه وبعد خروج روحه كما جاء من حديث أم سلمة عندما مات أبو سلمة رضي الله عنه، كذلك عند صلاة الجنازة، فما شرعت صلاة الجنازة إلا لأن فيها دعاء ورحمة للميت، كذلك بعد دفنه مباشرة كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الصحابة ويقول لهم سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، كذلك عند زيارة القبور، وحتى في غير الزيارة يدعى للميت بظهر الغيب. الحق السادس من حقوق الميت إن كانت عليه ديون فينبغي أن تقضى، لأن الميت يحبس بدينه إن كان عليه دين، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدمت له جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن على صاحبها دين يسأل، فإن قضي دينه صلى عليه، وإن لم يقضى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. الحق السابع والأخير من حقوق الميت وهي من حقوق الواجب على الأولاد، على أولاد الميت، فيجب عليهم أن يقضوا عن والدهم الصيام إن كان قد مات وعليه صيام نذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والمراد بالصيام الذي يقضى هو صيام النذر. أما إذا مات الميت وعليه صيام من رمضان فهنا لا يصام عنه، إنما يطعم عن كل يوم مسكين. كذلك ينبغي على أولاد الميت أن يجتهدوا في الأعمال الصالحة، وهذه في الحقيقة أيها الإخوة منحة من الله سبحانه وتعالى، منحها الله لهذه الأمة، أن أي عمل صالح يعمله الأبناء فإن أجره يصل إلى الوالدين، حتى لو لم ينوي الأولاد وصول ثواب هذا العمل إلى الأبناء إلى الآباء، لقول الله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بالحديث الآخر: إن خير ما يأكله الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه. فما من عمل يعمله الولد من أعمال صالحة فإن أجرها يصل إلى الآباء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. فبين النبي عليه السلام أن الولد الذي ينفع أباه هو الولد الصالح، لأنه ينفعه بدعائه، ينفعه بعمله الصالح، ينفعه بكل ما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه أيها الأخوة هي حقوق الميت، سواء كان محتضرا أو قد فارقت الروح البدن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالعمل الصالح، وأن يختم لنا بالصالحات، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.